السام تشتبك مع قوة صهيونية وتستهدف دبابة في حي الزيتون بغزة. وتقارير أممية تؤكد حاجة عشرات الآلاف من المرضى لإجلاء طبي بغزة وأكثر من مليون طفل لدعم نفسي واجتماعي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد بدر الدين الحوثي أن ما يفعله العدو الإسرائيلي في غزة هو إبادة جماعية بشهادة مؤسسة دولية لم نعتد أن تكون منصفة. وقال السيد الحوثي في كلمة حول آخر التطورات والمستجدات في المنطقة أن معدل قتل الأطفال في غزة هو الأعلى في العالم، فيما لفت إلى تصاعد عمليات استهداف مستشفيات الشمال بالقصف والقتل والمداهمة والنسف. كما أشار السيد الحوثي إلى اعتراف الاحتلال بفشل الاستخباراتي تجاه اليمن وتيقنه من استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية وإصابته بحالة من الإحباط جراء الضربات الصاروخية، ما دفعه للاستنجاد بمجلس الأمن لإدانة العمليات اليمنية. استشهد 5 مواطنين وأصيب 14 آخرون وفقد 3 من في عدوان إسرائيلي للعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد. وأوضح مصدر أمني أن طيران الاحتلال استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي، واستهدف بغارتين محطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان بصنعاء، مضيفا أن الغارات على مطار صنعاء أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 14. ومن جهته أوضح الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أن استهداف العدو لمطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية إجرام صهيوني بحق كل الشعب اليمني، مؤكدا أن العدو الصهيوني واهم إذا فكر بأنه سيوقف بإجرامه اليمن عن مساندة غزة. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل ضابط برتبة رائد برصاص قناص في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام قنص جندي وإسقاط مروحية إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وكذلك استهداف دبابة مركبة وإسقاط طائرة مسيرة في مخيم النصيرات وسط القطاع. ومن جهتها قصفت سرايا القدس مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال غرب محور نتساريم، كما دكت بقذائف الهاون جنود وآليات الجيش الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف مناطق قطاع غزة لليوم 47 بعد 400 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها، بعدما ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات نحو 40 شهيدا وأكثر من 130 جريحا خلال الساعات الماضية. وشن الاحتلال قصفا عنيفا استهدف محيط مستشفى كمال عدوان، ما أدى لاستشهاد 2 من طواقم الإسعاف، بينما انتشر جثمان شهيدة من أمام بوابة المستشفى، وذلك بعد إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كوبتر قنبلة على المدخل. وأحرق جيش الاحتلال أيضا منازل في محيط مستشفى كمال عدوان. كما كشفت الأمم المتحدة عن تداعيات كارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد التقرير الأممي أن مستشفى كمال عدوان هو آخر ما تبقى لشمالي قطاع غزة، لافتا إلى خروج 70% من المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع عن الخدمة بشكل تام. وأوضح التقرير أن أكثر من 14,000 مريض يحتاجون لإجلاء طبي عاجل، وأكثر من 1,000,000 طفل بحاجة لدعم نفسي واجتماعي، فيما تم تدمير 90% من الوحدات السكنية. ودعت الأمم المتحدة لتحرك دولي عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من دون عوائق. هذا واتهم مسؤولون إسرائيليون رئيس حكومة الاحتلال ووزير حربه بعرقلة مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس بعد أن كانت قد وصلت إلى مراحلها النهائية.
العقبات في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وكيان الاحتلال ما زالت سيدة الموقف. المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة عاد منها ما يسمى بفريق التفاوض الإسرائيلي المكون من مسؤولين كبار في جهازي الموساد والشابك وجيش الاحتلال لإجراء مشاورات داخلية بعد أسبوع من المفاوضات. واتهم الفريق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الحرب بعرقلة سير عملية التفاوض بعد إن وصلت إلى المرحلة النهائية من خلال تصريح كاتس حول البقاء في محور فيلادلفيا وتأكيد نتنياهو على استمرار الحرب في قطاع غزة حتى القضاء على حماس. وشدد المسؤولون على أن عدم التوصل إلى صفقة قريبا يصعب على جيش الاحتلال إيجاد مناطق جديدة للمناورة. من جهته اعتبر مكتب نتنياهو في بيان تصريحات فريق التفاوض بأنها كاذبة وصادرة عن مصادر مجهولة في فريق التفاوض تتصرف انطلاقا من أجندة سياسية، متهما حركة حماس بالتراجع في المفاوضات. وردا على هذا الاتهام قالت حركة حماس إنها أبدت المسؤولية والمرونة في المفاوضات، غير أن الاحتلال الإسرائيلي وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل إلى الاتفاق الذي كان متاحا. من جهته قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي إن المقاومة قدمت مرونة كبيرة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بما في ذلك التدرج في إعادة الانتشار، ولكنها تمسكت بموقفها الثابت بوقف العدوان بالكامل، مشيرا إلى أن المقاومة كانت لديها مخاوف من تلاعب نتنياهو في التوصل إلى اتفاق. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن المفاوضات بشأن قطاع غزة مستمرة في الدوحة والقاهرة، لكن لا يمكن وضع جدول زمني لها.
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة بقيادة بن كفير المسجد الأقصى في أول أيام يعرف بعيد الأنوار الحانوكات العبري، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته. وقد نشرت شرطة الاحتلال وحدة خاصة في باحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحام بن كفير والمستوطنين ومنع المصلين من الدخول. ويستقل الاحتلال الأعياد اليهودية لممارسة انتهاكات كبيرة كفرض الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة. اتهمت حركة حماس الكيان الإسرائيلي بوضع شروط جديدة تسببت بتأجيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وقالت أن الاحتلال وضع شروط جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، وهو ما أرجى التوصل إلى اتفاق كان متاحا. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والكيان الإسرائيلي تسير في الدوحة برعاية قطرية ومصرية، وسط محاولات الاحتلال وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على غزة. وفي هذا الإطار اتهمت حماس الاحتلال الإسرائيلي بوضع شروط جديدة تسببت بتأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة في بيان إنها أبدت المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا. وبعد بيان حماس اتهم مكتب رئيس وزراء الاحتلال حركة حماس بالانسحاب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وأنها تواصل وضع العقبات أمام المفاوضات. وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الاحتلال يرفض بشكل قاطع إطلاق سراح من أسماهم وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة بالسبعة الكبار خلال المرحلة الأولى من التصور المقترح، وهم أسرى من أصحاب الأحكام العالية مثل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات. من جانبها اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية حركة حماس برفض تقديم قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء والأموات الذين من المفترض أن تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس حركة حماس في غزة محمد السنوار أظهر مواقف أكثر تشددا مقارنة بشقيقه الراحل يحيى السنوار برفضه تقديم أسماء المخطوفين الأحياء. اتهامات سارعت حركة حماس إلى نفيها، حيث فند قيادي في الحركة هذه الادعاءات مشددا على أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تيسر الاتصال مع المجموعات المكلفة بتأمينهم، مشيرا إلى صعوبة التواصل مع كل المجموعات المكلفة بتأمين الأسرى في ظل الأوضاع الأمنية الحالية في القطاع، مؤكدا أن الحركة خلال المفاوضات ستكون مساعدة لتقديم قائمة كاملة بالأسرى الأحياء عقب وقف إطلاق النار وتهيئة الأوضاع الأمنية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم صحفي، بالإضافة إلى معتقلين سابقين. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات ريحة وقلقيلية ورام الله وطوباس وبيت لحم والقدس. وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال والتحقيق الميداني، ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عملية التخريب والتدمير في منازل المواطنين. يواصل جيش الاحتلال اقتحامات المدن والمخيمات بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من مخيم العين في نابلس بعد تسلل وحدات خاصة إلى المنطقة. للمزيد بهذا الشأن نتوقف وهذا التقرير.
باتت مدن وبلدات الضفة الغربية مسرحا لاقتحامات واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي يتخللها سقوط شهداء وجرحى. يأتي ذلك وسط استمرار العملية العسكرية لليوم الثاني في مدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس، تخللها اشتباكات وتفجيرات عبوات ناسفة بآليات الاحتلال أدت إلى إصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية، فيما تكرر القصف من الطائرات المسيرة على مواقع داخل المخيمات أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين ومنع الطواقم الطبية من الوصول إليها.
هناك صعوبة بالتنقل داخل المخيم بسبب الدمار شامل للبنية التحتية داخل المخيم، صعوبة دخول سيارات الإسعاف داخل المخيم، صعوبة تنقل طواقم الإسعاف الميداني داخل المخيم بسبب كثافة إطلاق النار، بسبب القصف المتكرر داخل المخيمات. يعني مجمل الإصابات ومجمل الشهداء اللي كانوا داخل المخيم كانوا جراء القصف. كان في شهيد ببداية الاقتحام، تقريبا بعد 11 ساعة تمكنت الطواقم من إخلاءه من داخل مخيم طول كرم صعوبة الوصول للموقع بكثافة إطلاق النار.
وفي الليلة الماضية تسللت وحدات خاصة إسرائيلية إلى بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، تلاها تعزيزات عسكرية وسط تحليق منخفض لطائرات الاحتلال التي قصفت شابين في البلدة أدت إلى استشهاد أحدهما.
وأنت قلت كبارهم سيموتون وصغارهم سينسون، ها هم صغارنا الذين يقاتلوك في الميدان، ها هم صغارنا الذين يذيقونك كل الويلات في الميدان. لم ينسى الشعب الفلسطيني حقه، ولن يخاف ولن يرتعب ولن يركع. هذه الضربات التي أنت تزداد بها قوة وبطشا، إلا أن الشعب الفلسطيني يزداد ردا ويزداد عنفا ويزداد إرادة ويزداد تشبثا.
هذه الاقتحامات ليست مجرد عمليات أمنية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ضم الضفة الغربية تدريجيا وتكريس وجودها العسكري في المناطق الفلسطينية. من طول كرم إلى كافة مخيمات شمال الضفة الغربية يستمر التصعيد الإسرائيلي الذي يظهر حقيقة واحدة، أن الاحتلال لا يسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني فحسب، بل سحق أمل العودة للاجئين الفلسطينيين. وفي المقابل الفلسطيني مؤمن بحقوقه التي لا تسقط مهما زادت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.
قتل 17 شخصا في اشتباكات في طرطوس غرب سوريا بعد محاولة اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. من جهته صرح وزير الداخلية السوري بالحكومة المؤقتة أن 14 عنصرا وثلاثة مسلحين قتلوا وأصيب عشرة آخرون من عناصر الوزارة بكمين في ريف طرطوس الجنوبي. وفي سياق متصل شهدت مدينة مصياف بريف حماة تظاهرة تنديدا باغتيال ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية، وأكد المتظاهرون على وحدة السوريين ومحاسبة الجناح. حول التظاهرات الاحتجاجية على حرق مقام مؤسس المذهب العلوي في سوريا تابعوا هذا التقرير.
الانفلات الأمني في سوريا وعدم الوفاء بالضمانات المتعهدة للأقليات أدت إلى خروج تظاهرات في مناطق عدة من البلاد احتجاجا على استهداف المقدسات وإهانتها وعمليات القتل والاختطاف، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقالات. محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودمشق شهدت تظاهرات احتجاجا على حرق مقام أبا عبد الله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام مجموعة مسلحة بحرق مقام مؤسس المذهب العلوي هناك في وقت سابق من الشهر الحالي. وأوضح أحد خدام المقام أن مقطع الفيديو المتداول ليس بتاريخ يوم الأربعاء وإنما وقع أثناء الدخول إلى حلب، معتبرا أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يقصد منه إثارة الفتنة ودفع الناس إلى رد فعل يهدم السلم الأهلي. مشهد الإحراق دفع العلويين إلى النزول للشوارع احتجاجا معتبرين أنه سواء أحرق اليوم أو بالأمس هو من صنع الجماعات التي تحكم البلاد وأعطت الأمان للأقليات ومقدساتهم. كذلك شهدت مدينة مصياف في ريف حماة الشمالي الغربي تظاهرة تنديدا باغتيال ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية على مفرق ربيع مصياف، ورفع المشاركون شعارات تؤكد وحدة السوريين وضرورة محاسبة الضالعين في عملية الاغتيال. وأشار مصدر محلي إلى أن مسلحين أجانب حاولوا تفرقة المتظاهرين بالقوة ما أثار غضب الأهالي ودفع وجهاء المدينة إلى التدخل منعا لأي اصطدام بين الأهالي والمسلحين الأجانب. ورفع المسيحيون السوريون الصلبان أثناء تجمعهم في دمشق احتجاجا على حرق شجرة عيد الميلاد في بلدة بمحافظة حماة في وسط سوريا، وهتف المتظاهرون بشعارات عدة مؤكدين أنهم نزلوا إلى الشوارع لأنهم ليسوا أقلية في سوريا بل هم من أهل هذا البلد. وأفادت مصادر محلية عن اشتباكات بين أهالي خربة الموزة في أطراف طرطوس مع القوات التابعة لأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام. وقال وزير الداخلية السوري التابع للهيئة إن 14 من أفراد وزارته قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح في كمين في تل المنطقة. وعلى خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن الساحل وغيرها من المدن السورية، قال محافظ اللاذقية محمد عثمان بأن الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وإن القوات الأمنية والشرطة تقوم بمهامها لضبط الأمن، داعيا الشعب السوري إلى تحكيم العقل والوعي ولغة الحوار وتجنب مثيري الفتن والنعرات الطائفية، والعمل سويا لفتح مسار جديد لبناء سوريا الجديدة التي تستوعب جميع أبنائها.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد حركة أنصار الله في اليمن يؤكد أن ما يفعله الاحتلال بغزة هو إبادة جماعية وأنه اعترف بفشله أمام اليمن. كتاب القسام تشتبك مع قوة صهيونية وتستهدف دبابة في حي الزيتون بغزة. والتقارير الأممية تؤكد حدث عشرات الآلاف من المرضى لإجلاء طبي بغزة وأكثر من مليون طفل دعم نفسي واجتماعي في أمان الله.
فلسطين اليوم. الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في وجهة الاحتلال؟ ادعاء الانتصارات وتوسيع رقعة العدوان. ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ ما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ من اليمن إلى غزة، عوامل الإطباق على الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 47 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45361 شهيدا وإصابة 107803 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. حول مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف مراكز النزوح خاصة في مدينة غزة، يعني بعد الغارة التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركز النزوح في حي الشيخ رضوان بمدرسة الموهوبين، والتي أدت لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 25 آخرين بجراح، عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدف خيمة نزوح في نادي الجزيرة وسط مدينة غزة. كان هناك أيضا 3 شهداء وعشرة جرحى، ثم قصف منزلا يؤوي نازحين خلف المشفى المعمداني بحي الزيتون بمدينة غزة، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. هذه الغارات فقط في مدينة غزة التي تعرضت في أوقات سابقة من ساعات النهار إلى قصف، سواء في حي الزيتون أو في منطقة الأمن العام كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. في جباليا المجاورة كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى باستهداف تجمع للمواطنين الفلسطينيين، لكن محيط مشفى كمال عدوان أيضا بقي محطة لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومزيد من الإصابات في صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية نتيجة استهدافات إسرائيلية في محيط هذا المشفى الذي يتحرض لحصار يعني غير موصوف أو غير مسبوق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والحصار يمتد إلى مشفى العودة المجاور الذي يقوم جيش الاحتلال بإحراق المنازل في محيطه، كما يمتد تدمير المنازل إلى عزبة بيت حنون القريبة من مخيم جباليا. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته، وقد قصف تجمعا للمواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى بعد سلسلة من الغارات على مخيم النصيرات والتي أدت لاستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين. أما هنا في خان يونس فجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يوقف غاراته على الإطلاق، وهذه المرة قصف يعني منزلا في جنوب شرق مدينة خان يونس، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى في محيط الجامعة الإسلامية، ثم كرر عمليات القصف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كان هناك أيضا شهيدان وعدد من الجرحى. حسب وزارة الصحة الفلسطينية كان هناك 23 شهيدا ونحو 70 جريح خلال 24 ساعة الماضية، ولا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي أو لا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على قطاع غزة.
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قنص جندي شرق جباليا شمال قطاع غزة، وتمكن مقاومو القسام من إطلاق صاروخ سام 7 تجاه طائرة مروحية للعدو من طراز أباتشي غرب مخيم جباليا. أما شرق المخيم فتمكن أحد المقاومين من إلقاء قنبلة يدوية من مسافة قريبة على مجموعة من جنود الاحتلال. وقبل ذلك أعلنت كتائب استهداف دبابة ميركافا وإسقاط طائرة مسيرة في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع. من جهتها أعلنت سرايا القدس أن مقاوميها قصفوا بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو غرب محور نتساريم. كذلك دك مجاهدو سرايا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة المشتغلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب جندي إسرائيلي بجراح جراء عملية دهس وقعت مساء أمس بالقرب من مفرق كوشعتسيون جنوب مدينة بيت لحم. وقالت وسائل إعلام الاحتلال إن أعدادا كبيرة من الجنود توجهت بشكل كثيف إلى المنطقة التي وقعت فيها عملية الدهس وتمكنوا من اعتقال المنفذ. هذا وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية. واعتقل جيش الاحتلال المطارد عمر أبو طاحون من داخل مخيم طول كرم بإضافة إلى 25 فلسطينيا في الضفة الغربية. وأثارت موجة غضب واسعة التطورات التي تشهدها الضفة الغربية، أبرزها إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم 3 في حال حرجة من جراء قصف العدو واستهداف مخيم نور شمس في طول كرم بالضفة الغربية. وخلال حرب الإبادة على غزة، وسع جيش الاحتلال عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها في القدس، ما أسفر عن سقوط 826 شهيدا ونحو 6500 جريح وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية. بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية منذ مساء أمس. مستمعين الكرام، لم يكن ميلاد السيد المسيح عليه السلام إلا مناسبة جامعة لكل البشرية في معانيها وأبعادها، وهو في كل عام يحمل تجددا لرسائل الحياة من بين ركام الخراب الذي يحل بالعالم على يد قتلة رسل المحبة. وأكثر المعنيين بالمناسبة فلسطين التي تنتظر ولادة حقيقية لحريتها وتحريرها، وهي التي تحمل في كل حرف من اسمها دروسا تاريخية في النضال. وأن تأتي هذه المناسبة على اللبنانيين بعد عدوان صهيوني طويل وتهديد مستمر وخروقات لسيادة وطنهم، فلا بد أن تذكرهم بالعودة إلى تعاليم الرسول المقاوم الذي دافع من أجل الإنسان بوجه طغاة زمانه وانتصر للمظلوم والضعيف ولصاحب الحق مهما بلغت الآلام. نعم، ولادة السيد المسيح عليه السلام تعلم كيف تعمر الأوطان ويدوم بقاؤها، وكيف أنها تفنى حين تتذكر لرسالة الإنسان، رسالة هي نفسها التي حملتها تضحيات المقاومين وأذاقت تل أبيب حر النار كما يفعل أهل اليمن لغزة بصواريخ تسلب النوم من عيون الصهاينة كما قال إعلامهم، وتحير عقول قادتهم العسكريين والسياسيين، فكيف لهم منها خلاص فيما لا خلاص منها إلا بوقف العدوان على غزة، وما دون ذلك مواصلة للإسناد وتطوير للقدرات وإطباق للحصار على الكيان جوا بعدما كان بحرا. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
اليمنيون قطعوا علينا طريق البر والبحر، والآن يقطعون عنا طريق السماء بصواريخهم على تل أبيب. هذا هو التعبير الذي استخدمته الأوساط الصهيونية في وصفها حالة الحصار الذي فرضه اليمن على الكيان الصهيوني، والذي لم تقتصر تكاليفه على الاقتصاد وشل الموانئ، بل تعدتها إلى الأضرار النفسية والمعنوية لملايين الصهاينة.
إذا كان هناك أمر تعلمناه بعد 7 أكتوبر فهو أننا متكبرون. فاليمنيون تسببوا هذا الأسبوع بتطيير النوم من عيون الإسرائيليين وأبقوهم أياما من دون نوم. التهديد الحوثي يستهدف التجارة ويرفع أسعار السلع في كل العالم، وقد أغلق السماء في إسرائيل لأن الصاروخ الحوثي الذي أطلق في أول المعركة دفع عمال الطيران الأمريكيين لرفض السفر إلى إسرائيل لأشهر مقبلة، وتنقيط الصواريخ يدفع شركات الطيران الأجنبية إلى تأجيل عودتها إلى إسرائيل، وهذا التنقيط هو عاصفة يجب معالجتها بحزم وليس بالتعجرف.
العمل ضد اليمن لن يكون نزهة، فالسعوديون حاربوهم لسنوات وهم لم يتراجعوا، ولنعترف بالحقيقة فأنهم لا يتلاعبون فقط بنا إنما بالأمريكيين والبريطانيين.
نحن نرى أن الهجمات الإسرائيلية وهجمات التحالف لم تردع اليمنيين، وعلينا القول أن الهجمات الإسرائيلية جاءت بعد فشل التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة في ردع وإيقاف الحوثيين، وبعد ذلك سمعنا انتقادات داخل إسرائيل ضد هجمات الأمريكيين وقد وصفوها بالردود السخيفة في الأسابيع الأخيرة. نحن نرى حاليا جهدا مشابها على المستوى الدبلوماسي، حيث طلب وزير الخارجية جدعون ساعر من الدبلوماسيين الإسرائيليين في أوروبا التوجه إلى هذه الدول لإعلان الحوثيين منظمة إرهابية وعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن.
واعتبرت الأوساط الصهيونية أن اليمن لم يفقد قيانهم سمعته لوحده، بل شمل ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بقطع معابر البحار عنهم، فيما الجميع يخشى مواجهتهم ويتجنب خوض صراع معهم.
كل أوروبا مقطوع طريقها في البحر الأحمر، وعليها الالتفاف على كل أفريقيا الكبرى، والأوروبيون صامتون طوال الوقت. لقد فقد العالم كرامته وهو لا يعيد لنفسه هذه الكرامة، وربما يكون الحل الآن هو أن يدركوا عبر جيوبهم أن لا مفر لهم سوى معالجة أمر الحوثيين.
بسبب التعقيدات والمسافة مع اليمن فأنني أفضل تلقينهم درسا وتدربي على الهجمات ضد إيران، وعلينا أن نرى إن كان تحالف ترامب سيقوم بالعمل ضد الحوثيين نيابة عنا.
وقال إعلام العدو إن ملايين الصهاينة يستيقظون من نومهم فزعا ورعبا حتى لو لم يكن هناك إنذار من أي صاروخ يمني، ما يؤشر إلى عمق الأزمة جراء الضربات القادمة من اليمن.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى كل المستمعين.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، في غزة لا ملامح لوقف إطلاق النار والحديث يدور عن فشل المفاوضات. غزة ما زالت تحت نيران العدو بعد 447 يوم، بالإضافة بالرغم من ذلك حال المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض يعني في غزة بالرغم من هذه المدة الزمنية وبالرغم من تصريحات العدو عن تحقيق إنجازات. ماذا عن استمرارية العدو في عدوانه على القطاع ورفضه وقف إطلاق النار وإنجاز وإتمام صفقة الأسرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الإسرائيلي يؤكد يوما بعد يوم بأن هدفه لم يكن ردا على عملية طوفان الأقصى، بل هو بما أعلنه صراحة نتنياهو في رسم شرق أوسط جديد. هذا الرسم الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الجديد، بنظر نتنياهو لن يقوم إلا على أشلاء المدنيين سواء في لبنان أو في فلسطين وحتى اليوم في سوريا، وهو بذلك أيضا قد طال اليمن بتهديداته باغتيال القيادات اليمنية وقصف المنشآت اليمنية. لذلك الحرب القائمة في فلسطين اليوم هي حرب توسعية صهيونية لا أفق لها. هو يريد أن يحقق دولته المزعومة، دولة الكيان الإسرائيلي، دولة إسرائيل الكبرى. نحن اليوم في مواجهة تحدي كبرى، هل تقوم هذه الدولة أم لا تقوم؟ بمعنى إذا ما قامت هذه الدولة وفق المعايير الصهيونية فإن ذلك سيكون ثمنه دماء الشعب الفلسطيني بداية كل الشعب الفلسطيني.
نعم.
يعني لا أحد من الداخل الفلسطيني يستطيع أن يقول أنا في منأى عن الهمجية الصهيونية، لأن العدو الصهيوني بعد الانتهاء، قبل الانتهاء من غزة وليس بعدها، قبل الانتهاء كان يحذر الضفة ولديه خطط، وأعلن أكثر من مرة أنه سيضم الضفة الغربية، وأعلن أكثر من مرة بأن ستبقى قواته داخل غزة، وأنه سيطال الضفة، وأنه بعد الآن أيضا يهدد الأردن.
نعم.
هذا المشروع الصهيوني لن يكتفي به نتنياهو، ولن تكتفي به الإدارة الأمريكية أيا تكن الإدارة الأمريكية، لن يكتفوا بهذا الحد وبهذا المجال وبهذا المقدار.
نعم.
لذلك المقاومة الفلسطينية بالتحديد الشعب الفلسطيني، كل شعب الفلسطيني لسيما في الداخل الفلسطيني، على امتداد الأراضي الفلسطينية وعلى اختلاف المشارب السياسية والعقائدية في الداخل الفلسطيني، هم المعنيون الأوائل بهذه المعركة. وحتى اليوم المقاومة الفلسطينية ما زالت تسطر أروع الملاحم.
نعم.
يعني بعد ما يقارب 15 شهر من العدوان الصهيوني القاتل على الشعب الفلسطيني، ما زالت المقاومة حاضرة، وما زالت تثبت بأن العدو الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه.
نعم.
هذا ليس إنجازا لنتنياهو. المقاومة الفلسطينية حتى اليوم تثبت أنها أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد.
نعم.
وليس فقط أهداف نتنياهو المعلنة، هي أفشلت أيضا الأهداف الأمريكية. لذلك المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عظيمة جدا، لا سيما بعد ما جرى في لبنان وما جرى في سوريا. المعول الأول والاعتماد الأول على القوة الفلسطينية طبيعي.
نعم.
بعد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني الشعب الفلسطيني اليوم هو يحدد مسار هذه الأمة. ونحن أيضا في لبنان نتوقع بأن هذا العدو الصهيوني أيا تكن النتائج في الداخل الفلسطيني، رغباته التوسعية قائمة في لبنان. يعني إرسال العديد من خبراء الأثار وإرسال العديد من بعض القيادات الصهيونية، وطرح إقامة مستوطنات في مزارع شبع، لا سيما بعدما أعلن أحد الزعماء السياسيين اللبنانيين بأن مزارع شبع هي سورية. ذات الصراع يعني العدو الإسرائيلي يقول أنا في نزاع مع سوريا، وبين سوريا أنتم لا شأن لكم. يعني هذا التنازل غير المبرر، هذا التنازل يضع عدة علامات استفهام قوية جدا. يعني هذا ما يؤكد أيضا أن العدو الإسرائيلي له أطماع استيطانية في لبنان، إضافة إلى الأطماع المائية. يعني للعدو الإسرائيلي هذه المعركة.
طيب.
هي معركة توسعية كما أعلن ترامب.
نعم.
في
طيب أشرتم
المساحة الجغرافية الصهيونية.
نعم. طيب أشرتم دكتور إلى يعني فيما تعلق بمزارع الشبعة اللبنانية المحتلة، ماذا عن يعني المستجدات الأخرى في جنوب لبنان؟ العدو لا يتوقف عن خروقاته لوقف إطلاق النار، وكنا البارحة يعني أمام خرق في الداخل اللبناني في البقاع بالتحديد. الحديث اليوم يدور بأن العدو لن يلتزم بمدة 60 يوما للانسحاب من الجنوب. ماذا في خروقات الاحتلال وعرض المدة الزمنية للانسحاب؟
خروقات الاحتلال ليست عادية.
نعم.
يعني المقاومة اليوم هي أوكلت الأمر لبعض السياديين المزعومين العملاء في داخل اللبناني، هي تقول لهم تفضلوا أنتم أردتم منا أن نسلم هذا الملف إلى الدولة برئاسة ميقاتي.
نعم.
أن نسلم هذا الملف إلى قيادة الجيش اللبناني وبرعاية الأمم المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، تفضلوا أعطونا حلا. اليوم العدو الصهيوني ليس فقط خرقا جويا بقصف منزلا مدنيا في البقاع، إنما وصل إلى وادي الحجير.
نعم.
وادي الحجير في 2006 كان يسمى مقبرة الدبابات. في 2024 لم يستطع كل عتاد العدو الإسرائيلي وكل قوة العدو الإسرائيلي أن يدخلوا إلى وادي الحجير نظرا لبسالة المجاهدين ومقاومته. اليوم العدو الإسرائيلي يسير دوريات وأرسل دبابات إلى وادي الحجير. يعني حتى في 2006 لم يستطع هذا العدو الوصول إلى وادي الحجير براحته. من 2024 لم يستطع الوصول إلى مشارفه وليس إلى الوادي. اليوم هذا برهن الدولة اللبنانية بداية بكل مؤسساتها بكل أحزابها بكل من يمثلون، وثانيا بالأمم المتحدة. يعني نحن إذا كنا نقول الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، أصلا هؤلاء هم شركاء للكيان الصهيوني. يعني لذلك نحن نطالب الدولة اللبنانية ولا نطالب الأمم المتحدة، لأننا ندرك أنها عميلة بالكامل للإدارة الأمريكية. وكيف بنا نطالب الإدارة الأمريكية وهي التي خططت ومولت وتسلحت وقصفت هذه المناطق الجنوبية؟ لذلك العدو الإسرائيلي بخروقاته اليوم هو تخطى كل الحدود كل التوقعات. هو دخل إلى مناطق دمر في بعض القرى، دمرها بالكامل. لم يستطع في 66 يوم أن يدخل إلى أجزاء منها.
طيب، بالرغم من كل التحولات التي تشهدها العديد من ساحات المنطقة، اليوم اليمن عنوان المرحلة، إصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني، ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟ وهل الموقف اليمني قادر على صياغة معادلة جديدة للإسناد؟
اليمن بشعبه وجيشه ومقاومته وهذه العناصر الذهبية الثلاث اليوم في اليمن هي متآلفة، وهي ماسكة لزمام الأمور في اليمن. ونحن نشهد طيلة تقريبا 10 سنوات المعاناة التي عاناها الشعب اليمني من الحصار ومن الحرب التي شنوها عليه وكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية. استطاع هذا اليمن أن يصمد، استطاع أن يحقق إنجازات، ونحن اليوم نرى اليمن يتقدم خطوات بعيدة جدا عما كان عليه سابقا. يعني الصناعة العسكرية اليمنية تعد اليوم مفخرة الصناعات، يعني الصواريخ الفرد صوتية التي تصل إلى قلب تل أبيب وإلى قلب المنشآت العسكرية الصهيونية هي مبعاة مفخرة للأمة، كل الأمة. لذلك اليمن هو اليوم يتولى جبهة الإسناد العملي الفعلي اليومي. قبل ذلك يعني اليمن لم يقم بمنأى عن المؤامرات الأمريكية. يعني ما يفعله اليمن، نحن لا نقول أنه فقط يدعم غزة، بل ما يفعله اليمن يحافظ على السيادة اليمنية، يحافظ على الوجود اليمني في المجتمع الدولي، لأنه بحال تراجع اليمن كما أعلن نتنياهو بالأمس، لأنه وضع القيادات اليمنية على قائمة الاغتيالات. أيضا منذ بداية عملية طوفان الأقصى القيادة الأمريكية الوسطى أعلنت أنها ستشكل حلف لحصار اليمن ولاحتلال اليمن. اليوم نحن نشهد بداية إرهاصات هذا التحالف، بداية العمل العسكري الغربي الأمريكي الصهيوني ضد اليمن. اليمن اليوم هو في مرحلة حساسة جدا، وفي مرحلة يمكن أن يتمادى هذا العدوان على اليمن، إضافة إلى الحصار الذي قد يعاد أو قد يزداد من وتيرته في البر من السعودية وغير السعودية. حصار البري على اليمن. لذلك اليمن اليوم هو في قلب الصراع. وبالمناسبة الهجوم على اليمن ليس فقط لأنه يدعم القضية الفلسطينية. حتى لو لم يدعم اليمن القضية الفلسطينية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لن يترك اليمن بأمان، لن يترك الأمان اليمن يعيش السلام. لو أطماع في التاخد هذا من ضمن سياسة الشرق الأوسط الجديد.
طيب، إذا في نهاية هذا الكلام هذا الحديث، يعني ماذا في محور المقاومة؟ سوريا خارج النطاق، اليمن يؤكد مواصلة الإسناد رغم العدوان الغربي والإسرائيلي، كيف يمكن تناول هذه التطورات وانعكاساتها على مستوى المنطقة؟
المنطقة كلنا سابقا وقرناها أكثر من مرة، نحن على صحيح بركان ساخن. غير صحيح بأن قوى محور المقاومة قد دمرت، على العكس. نحن نشهد الحضور اليمني المباشر اليوم بقوة كبيرة، الحضور القوي للمقاومة العراقية، حضور الجمهورية الإسلامية القوية. أصلا حزب الله ما زال يحافظ على جزء كبير من قوته، هذا أيضا في الداخل الفلسطيني، القوة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية ما زالت حاضرة وما زالت تؤلم هذا العدو الإسرائيلي. عندما يقال بأن دول المحور قد زالت أو أزيلت أو انكسرت، هذا كلام غير واقع على الإطلاق. طالما هناك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطالما هناك القوة اليمنية، وأيضا حزب الله، وأيضا في اليمن، وأيضا في العراق، هذا يضحك كل مزاعم العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. بالنسبة لسوريا، بسوريا الوضع الداخل السوري بطبيعة الحال لن يكون مستقرا، ليس لا لهؤلاء لمن تسلموا الحكم مجددا، ولا بالنسبة للعدو الأمريكي، ولا للعدو الإسرائيلي، ولا حتى للأتراك، لأن الوضع في الداخل السوري يعني بالأمس كانت هناك مظاهرات في عدة مناطق ضد حكم الجولاني، وأيضا كان هناك صراع قائم ولكن غير ظاهر علنا حتى الآن بشكل كبير ما بين داعش وبين النصرة وبين التنظيمات الداخلية. أيضا في هناك صراع خفي ما بين الدول التي تحكم سوريا. سوريا اليوم لا يحكمها شخص واحد أو دولة واحدة، سوريا يحكمها اليوم عدة دول متصارعة فيما بينها.
شكرا.
وهذا الصراع سينعكس على الأرض.
نعم، شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا.
نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، من اليمن إلى غزة، عوامل الإطباق على الكيان كان محور حديثنا في هذا اللقاء، وتحدث حول وجهة الاحتلال، ادعاء الانتصارات، وتوسيع رقعة العدوان، ومكانة عامل اليمن في معادلة الصراع، وثباته في إسناد غزة، وملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها. وتحت عنوان من اليمن إلى غزة، عوامل الإطباق على الكيان، كان حديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم، مشكورا على هذه المشاركة والمداخلة في هذا اللقاء. نعم، وفي اليمن أيضا، أو من اليمن نواصل، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف هدفين عسكريين للعدو بالمسيرات في فلسطين المحتلة. وفي التفاصيل قال العميد سريع إن العملية الأولى استهدفت موقعا حساسا في يافا المحتلة، والثانية استهدفت المنطقة الصناعية في عسقلان. وأكد العميد سريع أن العمليتين تأتيان انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت هدفا حيويا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. والأخرى استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة، وقد أصابت هدفها بدقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها ماضية بعون الله تعالى في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من جماد الآخرة 1446 للهجرة، الموافق 25 من ديسمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
إلى لبنان والتطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. حول هذا الموضوع وافانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
يعني هذا النهار أيضا كان شاهدا على مزيد من الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار في المنطقة الحدودية. قبل حوالي 5 دقائق من الآن كان العدو يجري عملية نسف ثالثة، هي هذا اليوم تشهدها بلدة كفركلة. بطبيعة الحال خلال النصف ساعة الأخيرتين أجرى عمليتا نسف داخل البلدة، وأيضا عصر هذا اليوم كانت شهدت البلدة أيضا عملية نسف قامت بها قوات العدو الصهيوني بشكل مشابه مع حصل في بلدة يارون عصر هذا اليوم، بحيث أيضا كان العدو الصهيوني أجرى عملية نسف لعدد من المنازل داخل بلدة يارون. أيضا بشكل مشابه كانت ظهر هذا اليوم قامت قوات العدو الصهيوني بتفخيخ وتفجير عدد من المنازل عند أطراف بلدة حولة لجهة ميس الجبل، بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من قوات العدو الصهيوني باتجاه أطراف بلدة ميس الجبل. أيضا على صعيد المنطقة الحدودية وتحديدا بلدتي يارون وبلدة مارون الرأس كانت شهدت خلال ساعات النهار أيضا إطلاق العدو للعديد من الرشقات النارية عند أطراف هاتين البلدتين، خاصة في ساعات الظهيرة بالتزامن مع دخول يعني فريق من الصليب الأحمر الدولي وقوات الطوارئ الدولية إلى بلدة يارون لإجلاء إحدى السيدات المسنات من داخل البلدة. وبحسب يعني كان حتى آخر ساعات النهار كانت لم تستطع هذه الفرقة التي دخلت بسحب أو بإخراج المرأة من البلدة، وذلك بسبب إطلاق الرشقات النارية من قبل قوات العدو الصهيوني، رغم أن هذه الحركة التي يقوم بها الصليب الأحمر الدولي هي منسقة بشكل كامل مع قوات الطوارئ الدولية، وأيضا هي تجري بمواكبة قوات الطوارئ الدولية. أيضا على صعيد الخروقات المسجلة في المنطقة الحدودية بشكل كثيف اليوم، كانت تحلق الطائرات المسيرة المسلحة في أجواء المنطقة الحدودية، وخاصة أيضا خلال فترة الصباح ووصولا حتى ساعات الظهيرة، لتعود خلال الدقائق القليلة الماضية وتحلق على علو مرتفع في أجواء عدد من القرى الحدودية.
إن تجرؤ شبرا فتقدم، يا ويلك من نار جهنم، أحياء رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم. إن تجرؤ شبرا فتقدم، يا ويلك من نار جهنم، أحياء من صلى فينا ومن سلم.
في لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهلي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بابتسامة ملؤها الفخر والاعتزاز، تقبل الآباء التهاني والتبريكات باستشهاد أبنائهم فداء للوطن على طريق القدس. في روضة الحوراء زينب عليها السلام في الغبيري في الضاحية الجنوبية سجيت جثامين الشهداء علي حسن عاشور، آدم يوسف منصور، علي غسان سيف الدين، حسين حسن مقشر، إبراهيم موسى قر علي، ومصطفى عصام أيوب، حيث أقيمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة قبل أن تبدأ مراسم التشييع وأداء القسم وانطلاق مسيرة التشييع الحاشدة قبل أن توارى أجسادهم الطاهرة في الثرى. إلى بلدة لمعيصرة الكسروانية التي شيعت شهيدها على طريق القدس عيسى عبد الله عمرو أبو حيدر بموكب مهيب، وبعد الصلاة على الجسد الطاهر انطلقت مسيرة التشييع باتجاه جبانة البلدة، حيث كان الوداع الأخير في ثراها.
لبنان الذي يمتاز بقوته وعزته وشرفه وكبريائه وعلوه بفضل دماء هؤلاء الشهداء.
أنت حزب الله بالخير يا عباس هنيئا.
في بلدة عين قانا الجنوبية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس عباس محمد كربلة، وذلك بموكب تشييع تقدمته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي وحملة الرايات وأكاليل الزهر وصور الشهداء القادة.
كما في كل ليلة التاسع من محرم وفي العاشر لنقول لكل مستكبر لأمريكا وإسرائيل وأعوانها هيهات من السلة.
وبعد إقامة الصلاة على الجسد الطاهر في ساحة البلدة، كانت المواراة في ثرى جبانتها إلى جانب من سبقه من الشهداء.
عودة إلى غزة. في القطاع أطفال يولدون ويستشهدون في الحرب، وآخرون يولدون ويحملون أسماء آبائهم وإخوانهم الشهداء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رأفت سعيد.
يولد أطفال في الحرب ويقتلون فيها، يولد آخرون، مشهد يومي في غزة يخبئ خلفه المئات من القصص. كامل الابن هو واحد منها.
والله في بداية الحرب في 4/12 استشهد ولادي الأربعة، فوزي وقصي ومحمد وعماد. صورت واحتسبتهم عند الله شهداء، وقلنا إن شاء الله ربنا بكرمنا وبنخاوي إن شاء الله بأخواتهم التنتين ماريا وشام. وقعدت يعني أبو فوزي أقول له إن شاء الله ربنا بيعطينا وبكرمنا واصبر، وإحنا إن شاء الله من المحتسبين، وبكرة إن شاء الله عند ربنا بيشفعوا لنا. في دخول جباليا المرحلة الأولى في شهر 5 في 12/5 قال بده يجاهد وبده يجيب طار أولاده. صار أقول له لا ومعناش إلا هالبنتين، وربنا بكرة بكرمنا وبنجيب فوزي وبنجيب قصي وبنجيب محمد وبنجيب عماد. ما رضيش، طلع يجاهد واصطفى ربنا شهيد في 31/5، وكنت حامل إلي شهر ونص. منيت إنه ربنا يعطيني ولد يحمل مواصفات إخواته الأربعة، بقوا أولادي الأربعة من حفظة كتاب الله. وربنا الحمد لله أكرمنا هين اليوم بكامل، وإن شاء الله ربنا يا رب يعطيني الصحة وأقدر أربي ويمشي على خطى أبوه وإخواته ويبقى من حفظة كتاب الله.
قلت لك ماما حامل وخذ الأربعة استشهدوا، بابا استشهد ونفسك يجيني أخو سيسندنا هذا اليوم إلى أخو اسمه كامل.
يجسد ما روته أم فوزي دورة حياة الفلسطيني القصيرة. يولد الأطفال، يكبرون، يقتلهم جيش الاحتلال، ثم يولد إخوتهم يحملون إرث الحكاية والثأر لتستمر الملحمة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: آثار الإيمان على الإنسان. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين.